على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. تقدم لنا في الدرس السابق البارحة صفات الإثبات لله عز وجل بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالدلائل القاطعة. ذكرنا سبع أو ما يقرب من سبع صفات ينسبها الإنسان العارف بالله، الإنسان المؤمن، إلى الله ويثبتها له، لأن الدليل أثبتها، الأدلة التي نظرنا فيها فأوصلتنا إلى معرفتنا بوجود الله عز وجل هي ذاتها أوصلتنا إلى معرفة هذه الصفات. وكما قدمنا حول هذا الكلام أنه يجب كما نصت على ذلك الدلائل أن يصف الإنسان رب العالمين بكل ما هو كمال وكل ما يفيد وبكل ما يفيد التعظيم ويفيد الإجلال، ويجب أن ينفى عنه جميع ما يفيد النقص أو لا يفيد الكمال لله سبحانه وتعالى. وهناك نقطة في آخر الدرس السابق لم نأتي على جميع تفاصيلها، حبذا لو وضعنا 5 دقائق حول تبيين وجه الكمال فيها، وهي مسألة هذه السبع الصفات. وقد ذكرنا أنه يجب أن لا يوصف الباري عز وجل إلا بما يفيد الكمال، وبشرط أن يكون منفردا في حق الله سبحانه وتعالى، أن ينفرد الله بها، أن لا يكون الله عز وجل شريكا لغيره في الاتصاف بها. فقد يقول القائل ما هو وجه الكمال في الصفات السبع المذكورة، وهي كونه سبحانه وتعالى قديم لا أول لوجوده، وكونه قادرا، وكونه عالما، وكونه حكيما، وكونه حيا، وكونه سميعا، وكونه بصيرا. في هذه السبع الصفات وفي هذه الأسماء، يعني في مسألة تبيين وجه الإنفراد بها في حق الله سبحانه وتعالى، ليتم لنا معنى التوحيد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله التي ينتج عنها الإنفراد في الإلهية. الوحدانية لله في الإلهية هي ناتج عن كمال هذه الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى والتي تنفى عنه. أما أولا، أما وجه الكمال المشروط في إطلاقها على الله عز وجل، لأن احنا فهمنا من خلال الآيات السابقة ومنها قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنه لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل إلا ما أفاد المدح والكمال والجلال، وأنه يجب أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما أفاد النقص وكل ما أفاد الأشياء التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. إذن وجه الكمال في هذه الصفات السبع لازم نركز على هذا الأمر. لماذا جاز؟ لأن هذا قد يأتي في الوهم عندما يرى الإنسان أنه يطلق على الله عالم ويطلق على المخلوقين عالم، يطلق على الله قادر ويطلق على الخلق قادر، قالها ما عاد انفرد الله سبحانه وتعالى بالاسم الذي يفيد الكمال. قلنا الاشتراك هو في الاسم فقط، أما المعنى فهو مختلف. أولا من حيث العموم، وذكرنا بعضها، لاحظوا عنجبه وجود كامل ووجود ناقص. الوجود الكامل ليس له بداية وليس له نهاية وليس له موجد، هذا وجود كامل. وإن اشتركوا في الاسم في اللفظ، الاشتراك لفظا، أما المعنى فهو مختلف تماما، فقد انفرد الله سبحانه وتعالى بها من هذه الحيثية، من حيث العموم والشمول في صفات الله فيما وقعت عليه أو في معناها كموجود، فيما وقعت عليه العلم العلم يقع في حق الله عز وجل على كل شيء، على كل شيء. الله يعلم حتى الأشياء المعدومة في انعدامها إذا سمي المعدوم شيئا، الله وهو بكل شيء عليم، بينما أن علم الإنسان محدود. هذه المفارقات هي التي تسوغ وصف الله بهذه الصفة التي اشترك فيها الخالق والمخلوق في الاسم، في اللفظ فقط، أما في المعنى فالمعنى مختلف. وهو بكل شيء عليم، علم الإنسان ليس بكل شيء، وكذلك علم الجن وعلم الملائكة. الله يعلم الظاهر ويعلم الغائب، عالم الغيب والشهادة، بينما علم المخلوقين ينحصر بالأشياء المحدودة من الشهادة، من المشاهدات أو من الغائبة التي دلت عليها دلائل. كذلك قدرة الله كما شرحنا البارحة، القدرة تختلف معناها، إذن هو يفيد التعظيم ويفيد الكمال وإن اشترك في الاسم، لأن المعنى يختلف. وكذلك الحياة ذكرناها بأنها ليس لها حد، لا في البداية ولا في النهاية، وليست أيضا، وهذا في جميع الصفات إلا موجود، وليست عرضا. إذا صح التعبير أن نقول كيفية الاتصاف مختلفة، معناها في حق الله عز وجل لا يساوي معناها في حق المخلوقين، لا يساوي معناها في حق المخلوقين. فمعناها في حق المخلوقين أعراض غير الذات أتت للإنسان بعد أن لم يكن، بعد أن لم تكن حاصلة. أما الله لا، سبحانه وتعالى ليست أعراضا زائدة على الذات، وليست حاصلة لله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن. ولهذا أن السر بيقول وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وش معنى هذا الكلام؟ هذا يعني معرفة الإنسان بنفسه هو جزء من معرفته بربه. إذا عرف الإنسان مدى الضعف عنده وقارن بمعرفته بالله سبحانه وتعالى، عرف قدر نفسه وحقق معنى العبودية لله عز وجل. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، العلم حاصل لك. وش معنى هذا الكلام؟ أنه بيعرفك قدر نفسك، أنك يعني ضعيف، أنك موهوب منعم عليك، لكن في نفس الوقت هو وصف لك بأنك لست شيئا. يعني إذا حصل لك العلم يعني يقارن بالله عز وجل سبحانه وتعالى، العلم حقك حاصل بعد أن لم يكن. إذن من هنا نفهم وجه الكمال في هذه الصفات. وجه الكمال واحد، عمومها وشمولها فيما دلك عليه، عمومها وشمولها فيما دلك عليه. لاحظوا سميع وبصير، معنى سميع يعني بكل ما يسمع. احنا لا، ما بلا سميعين بالأشياء التي تمكننا في حد محدود، كما ابتعد عنك الإنسان مسافة قليلة ما سمعت انت الصوت. فلذا أنه قضى الإنسان المؤمن بنفي المشابهة بين الله وبين خلقه في هذا. الله لا يسمع بآلة، وإن دخل إلى وهم الإنسان السطحي أن لفظة سميع تفيد السمع وتفيد الأذن، ولفظة بصير تفيد البصر الذي هو عرض وتفيد العين، خطأ. لأن الإنسان مجرب، إن هذا الآلة ضعيفة، هذا الآلة ضعيفة قد لا تسمع الكثير من الأشياء وأدنى عله وضيعتها. وهذا معروف عقلا أن الله لا يوصف بصفات المحسوسات، لأن وجوده سبحانه وتعالى ليس وجودا حسيا، ليس وجودا يدرك بالحاسة، وجود لا يدرك بحاسة، فلا يمكن أن يوصف بصفات المحسوسات. وهذا معنى قول أئمتنا عليهم السلام وعلماءنا رضوان الله عليهم في مسألة أن الله ليس بجسم ولا عرض، يعني ما هو محسوس. كلمة ليس بجسم ولا عرض لأن جميع المحسوسات التي تترك بالحواس انحصرت في الجسمية والعرضية. الأجسام هي المادة والكتل، والأعراض هي توابع هذه المادة. فعندما يقولوا ليس بجسم ولا عرض بينفوا عنه الوجود الحسي، أي ليس محسوسا، ليس من جنس الأشياء التي تترك بالحواس، وهذا ظاهر. فوجود الصفات هذه، الصفات نفسها كوجود الذات، لا يمكن أن يكون وجود الصفات حسيا بعلم مثل علمنا، وقدرة مثل قدرتنا، وسمع مثل سمعنا، وهذا واضح. الإنسان ينظر بعقله، لما كان وجود الله وجودا غير حسي فاتصافه وجميع صفاته لا يمكن أن تكون حسية ووجودها غير حسي، أما صفاتنا حسية، هذا تناقض في القول. فإذا سميع في حق الله، ولو أطلقت على الله وأطلقت على الخلق، لكنها في حق الله تعني أنه يعلم بجميع المسموعات، يعلم بجميع المسموعات، يسمع عند بعضهم يسمع جميع المسموعات، لكن ليس السمع المراد به بالوسيلة البشرية وبالطريقة وبطريقة اتصاف المخلوقات بهذا السمع. يسمع جميع يعني المسموعات، نعم يسمع جميع المسموعات، أما يعني سمع الإنسان فهو محدود وبصير بجميع المبصرات، كل ما يمكن أن يبصر فهو سبحانه وتعالى بصير له عالم بها، لا فرق فيها في معناها في حق الله عند التحقق في معناها. إذا نظرنا لهذا الأمر يعني أين الكمال في هذه الصفات السبع التي أثبتناها لله؟ الكمال هو في عمومها وشمولها، والكمال أيضا هو في عدم الآلة. الله ما بيعلم بآلة. طريقة تحصيل العلم عندنا كيف هي؟ به بعض المعلومات تأتي عبر الحس أو عبر الإدراك النفسي، عبر الإدراك النفسي معرفتك بالجوع والعطش، وهذا معلومات ضرورية يعني بتسمى معلومات ضرورية يعني تلقائية فيوجدها الله فيك. والمعلومات الاستدلالية تأتي عبر الاستدلال، عبر النظر في الدليل، النظر في الأدلة ينتج العلم، إذن هو كسبي علم المخلوقات. علم الإنسان يكسبه عن طريق يحصل له بالنظر في الدليل الذي ينتج عنه العلم ولا بالتجربة. مثلا كيف تعلمت البشرية تبني هذه المباني؟ نظروا أولا في أشياء ووصلوا إلى أن هذا الطريقة في سقفها يعني أمثال هذه المباني كان طريقتهم السابقة باب أخشاب، ما معنى الخشب هذه قد مصممة، عندما نظروا أنهم يصنعوا كتلة مادة صلبة لا تنكسر، يصنعوا حجرة كبيرة فوق المبنى الصبة، حجرة كبيرة، نظروا في ما هي الأسباب في تماسكها، يضعوا بينها حديد لأن الحديد غير قابل للانكسار، ويشابكوه لما يتشابك بحيث أنه بيحمل هذه الكتلة يحملها من عدم يعني التشرخ، لا تتشرخ ويجي فيها شروخ، وصنعوا حجرة تمام. هذا من التجربة، جربوا مرة وحصلوا على هذا. إذن علم الإنسان علم ضعيف محدود وله وسائل بغير يعني بآلة، هو بآلة النظر، هو بآلة النظر، بينما العلم في حق الله ليس بآلة، ليس عن طريق وسيلة، عن طريق شيء نظر فيه فحصل له العلم. علمه كائن لذاته في جميع المعلومات دفعة واحدة، ولا يحتاج إلى شيء ينظر فيه فيحصل له العلم سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى كمال، ما يحتاج آلة. لاحظوا ذي في الأفعال أيهما أدل على الكمال في الفعل، أن تحتاج إلى آلة في قيامك بهذا الفعل أو أن تفعل بلا آلة؟ الوسيلة القديمة في القتل في تاريخ البشرية كان بيقتل بأي شيء، بحجرة ولا بحد، صح ولا لا؟ ما هو داري وش بيقتل، لما طلع له فكرة الحد إنه بيمزق الجسد وصنع الحد، يعني قدي آلة متطورة أعسر من الأشياء من الحجر، ورجع صنعوا الحد يقذفوه عن بعد، صنع الحد يعني سيف ونحوه، ورجع سهم يرمي به من بعيد، يعني بدو متطور نوعا ما، بيقتل ما بيحتاج يباشر، ذاك مباشر وذا غير مباشر، ورجع يصنعوا المقذوفات الحديدية هذا الرصاصة، يعني يقتل عن بعد أكثر وتمزق أنسجتك أكثر. هذا الفعل أيهما أطور يعني أقوى؟ ده الفعل أقوى وإن كان ما بتبذل جهد، لكن ذيك الفعل يعني وسيلة قديمة ما فيها نوع من الكمال مثل تيها. أما إذا صنع لك صاروخ يضربك من مكان بعيد ويؤدي إلى القتل والتدمير من مكان بعيد، هذا عدها أقوى. في حين يصنعوا لك طائرة يركب فيها آدمي ويجي يضرب، ورجع يصنعوا لك طائرة بدون حدا يركب فيها، بلا يسيرها عبر يعني وسائل وتكنولوجيا متقدمة. فإذا مثلا فهم الإنسان أن الله بيحتاج يمارس الأفعال مثل البشر، هو بيوصفه بصفات الكمال، بيحتاج آلة للفعل، بيقرأ آية والسماء بنيناها بأيد وطلع في ذهنه لباخ، لا الله ما أراد هذا المعنى، لأن هذا المعنى ناقص في حق الله، لأن هذا المعنى ضعف يحتاج إلى يدين، لأنه محتاج للآلة. فالسمع عندما يحتاج إلى آلة تمرر هذه المسموعات إلي ضعف وعلامة حدوث، لأني محتاج لها ولم يحصل السمع بدونها لولا الآلة لما. فلذا وجب ووجب على المسلمين جمعا بنفي التشبيه أن يصرحوا بنفي الآلة لبراوغ ولا يدخلها ولا يخرجها في هذا الموضوع. الله أثبتها في كتابه وإحنا نثبتها له. يا أخي تجرأ يوما ما وانفي عن الله التشبيه الذي أثبتها الله في كتابه ليس كمثله شيء. لماذا لا تفصح في هذه العقيدة أن تنفي عن الله مشابهة المخلوقين، لكن تقول يسمع بسمع غير سمع البشر وله يد ما لها كيف وتحتاج تدخلها ويعني تراوغ؟ لا، مسألة أن ينفى عن الله الجوارح، لأن الجوارح آلات، العين جارحة والأذن جارحة، فسمع وبصير في حق الله يعني في معناها شاملة لكل المسموعات والمبصرات ولا يحتاج إلى آلة. مثل ما قلنا لكم مبلغ حنقه وردت في القرآن، ولا ما من جاز أن نطلقها على الله؟ هل يصبر تطلق على الله أنه متذوق لأنه يعلم بالأذواق الأشياء التي يتذوقها الإنسان؟ طاعم لأنه يطعم، شام لأنه يشم يدرك. ما ذكر الله باقي الحواس؟ ما ذكر الله ثنتين، المدركات بالسمع والمدركات بالبصر، باقي المدركات بالشم الله يعلمها، والمدركات بالذوق الله يعلمها، والمدركات باللمس الله يعلمها. ولا يجوز أن تطلق على الله لأنها ما وردت في الشرع، فلماذا نحن نجي نحددها ونجي نقارن بين الخالق والمخلوق ونشابه بينهم في هذا مع وجود النصوص الصريحة في نفي تشبيه الله عز وجل، في نفي شبهه للمخلوقات ليس كمثله شيء، لم يكن ولم يكن له كفؤا أحد. معناها نفي الشبيه ما معه كفو، ما معه مشابه، ما معه نظير، ما معه مثيل. الكفاءة بمعنى النظراء، أكفاء يعني نظراء، ليس لله أحد يناظره لا في ذاته ولا في صفاته ولا فيه. لماذا لا يفصح من أراد على حد زعمه أن يتقيد بما ورد في الكتاب والسنة بنفي التشبيه، وأنه يجب أن ننفي عن الله المماثلة عن المخلوقين ونبعد كل صفة تشابه الله سبحانه وتعالى أي تسبب في إيقاع أن الله شبيها للمخلوقين؟ هذا أمر مهم لازم أن يعمق الإنسان النظر فيه. كذلك الشم والطعم مدركات لله عز وجل، الله يعلمها، الله يعلمها. ما قصد الله سبحانه وتعالى إذا قال لنا قد سمع ولا أنما يفهمنا أنه أدرك هذه الأصوات. هيا كيف كان يقولها؟ كيف كان المفترض أنه يقول أدرك هذه الأصوات بمعنى أنه محيط بها علما؟ لأن هذا التعبير ورد في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هنا يجب في هذه الصفات أن نجعل معناها كاملا ليصح إطلاقها على الله، وأن نفرد الله عز وجل بمعناها. إذا جعلنا معناها متفق في حق الخالق مع معناها في حق المخلوق، إذن ماذا؟ إذن جعلنا شركة بين الخالق والمخلوق في معنى هذه الأشياء، وهذه الشركة تهدم التوحيد. ما عدا واحد في صفاته، ما عدا انفرد بهذه الصفة، لكن حنجو معناها مختلف تماما. أول شيء إن الشامل في حق الله عز وجل، وثاني شيء أنه لم يحصل عن سبب ولا عن آلة، وثالث شيء أنه ليس مجعولا له من جاعل، وثالث شيء أنه ثالث نقطة أنها ليست مثل المخلوقات صفة زائدة على الجسد فلا يؤدي إلى التركيب الذي يلزم منه الحدوث، ولا يلزم يعني ولا يؤدي إلى حلول الأعراض فيه. هنجي نقول صفات الله مثل صفاتنا، هذا حق لله سبحانه وتعالى من الكمال إلى النقص، ولا عد أفردنا قد إحنا شركة في هذا الصفة. فيجب التوحيد، أن نوحد. وش معنى كلمة أن نوحد؟ أن نفرده هو الفرد. ولذا قال الله يعني من الأسماء التي وضعها الله في كتابه من أسماءه واحد وأحد، قل هو الله أحد. ما شيء أحد يعني رقم واحد ولا أول العدد، هذا لا يفيد مدح. يعني واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في يعني ما يتصف به في أفعاله وأقواله وفي كماله، ليس له ثاني يعني في الكمال. هذا هو منفرد بجميع صفات الكمال والجلال وجميع معانيها وتفاصيل، هذا معنى الوحدانية. وإلا فقد أفرغنا التوحيد من معناه، أفرغنا التوحيد من معناه. جماعة بلا بيلقي الإنسان كلمة أنه يوحد الله ثم يأتي عند التفاصيل فينقض التوحيد بقوله بالأقوال التي تخالف التوحيد. إذن هذه المسألة التي ينبغي أن نركز عليها، أن تكون الصفة التي نصف الله سبحانه وتعالى بها وندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، تهديد. إذن يجب أن تكون من معيار الكمال، لا يطلق على الله. وهذا ما بيريد به العلماء في كتب العلم في هذا المجال في علم أصول الدين أنه لا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا ما أفاد مدحا، هذا معناه لا يطلق على الله ما يفيد المدح الذي يفيد الكمال والجلال. ويجب أن ننزه عن مشابهة المخلوقين. فوجه انفراده بها كونها زائدة على الذات في حق المخلوقين، بينما أنها في حق الخالق ليست زائدة على الذات، بل هي ذاته سبحانه. ليس لله مجموع سبع صفات لاحقة للذات، لأن هذا يعني تركيب لله، وجعل الله عز وجل وبيأتي إلى تخيل الله سبحانه وتعالى أن به ذات هناك وصفة تابعة لها. الله سبحانه وتعالى ليس تكوينه تعالى الله عن التكوين، ليس ذاتياته، ليس ذاته كذات المخلوقات مركبة ومضاف إليها بآلات ووسائل. هذا واضح من أوضح يعني الدلالات العقلية والتي أثبتها الشرع أيضا في كتابه. درس اليوم حول نفس الموضوع وإكمالا لدرس أمس، هو معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال معرفته، من خلال معرفة صفاته. إنما درس الأمس عن حديث الصفات التي نثبتها لله، وبهذا يسهل لنا كتب الكلام. كثير من الطلاب يعني بيضعف في أمام كتب الكلام ولا بتفتهم له وتتضح ترتيبها بهذا النحو، لقل الإنسان يفهم تفاصيلها إذا فهم الإطار العام وكيفية ترتبها الذهني. النقاط التي تذكر في كتب التوحيد بعدما تذكر الصفات التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى وبندعي الله بها ونعتقده ونؤمن به عليها تعالى الله عن يعني عن الاتصاف على الشيء، وإنما معناها يعني اتصافه بها، هي هذه الصفات. أيضا نعرف الله من خلال معرفة صفاته. القسم الثاني الصفات الذاتية التي يجب أن ننفيها عن الله. إذن هناك صفات يجب أن نثبتها لله عز وجل، وصفات يجب أن ننفيها عن الله قضاء بحق الدليل الذي ذكرناه في درس الأمس، فويل لكم مما تصفون. الأشياء التي يوصف الله بها وليست من صفاته فنزه الله ذاته عنها، وذكر التسبيح الذي يفيد التنزه، وذكر التعالي سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحان الله رب العرش عما يصفون، وهكذا أمثالها كثير. إذن الصفات التي يجب أن تنفى عن الله سبحانه وتعالى نفس الموضوع. الصفات التي تفيد الكمال والجلال يجب أن ينفرد الله بها، والصفات التي لا تفيد الكمال ولا الجلال ولا التعظيم هذه الصفات لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها، التي لا تفيد هذا المدح وهذا الجلال وهذا الكمال لله سبحانه وتعالى عملا بمقتضى الآية ولله الأسماء الحسنى فقط، التي هو منحصر فيها ليست إلا له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما هي الصفات؟ نأتي نعدها، مثل ما عدينا سبع صفات وهذا كنماذج، وإلا هناك صفات كثيرة، لكن من التي ورد فيها نوعا ما خلاف أو يعني اختلاف بين المسلمين. من الصفات التي يجب أن تنفى عن الله أولا الحاجة، لأنها متعلقة بالذات، إحنا لازلنا في الصفات الذاتية لسنا في صفات الأفعال، ستأتي في يعني الحديث عن العدل وأفعال الله. الصفات الذات، الذات ذات الله سبحانه وتعالى الله غير محتاج، وهذا معنى قول الله غني، يعني غني غير محتاج، وكلمة غير نفي، يعني يجب أن ننفي عن الله الحاجة، أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى الحاجة. وهذا الظاهر أن الكثير من المسلمين يقول بها، ما حد يقول أن الله محتاج، وخلافنا مع اليهود الذين كانوا يستهزون بالقرآن ويقولون بأن من قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو محتاج. وهذه مسألة من المسائل التي يجب أن ينفيها الإنسان عن الله، وأن يفهم معنى الغنى. قد يقع الإنسان في الغلط في تفسير الغنى، تفسير الغنى في حق الخلق الذي يسمى غني ذي معه دوام، الذي يسمى غني ذي معه زلط ومعه بيوت ومعه دوان ومعه أموال، هذا يسمى غني بسبب هذه الأشياء، بسبب هذه الماديات، فهو مستغني بها، فإذا احتاج شيئا خرج من الزلط وسد حاجته. هذا معناها في حق الخلق، بس معناها في حق الله لا تعني بهذا التفسير. فإذا فسرناها بهذا المعنى شبهنا الله في هذه الصفة وفي معناها في حق المخلوقين. يجب أن نفهم أن معاني الصفات في حق الله تختلف عن معاني الصفات في حق المخلوقين، وإلا وقعنا في المشابهة التي نهى الله عنها وأخبر بأنه ليس كمثله شيء، وقعنا في التشبيه. فإذا غني يعني لا يحتاج، ما هو بسبب أن معه السماوات والأرض، هو موصوف بالغنى حتى قبل خلق الخلق وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الكون، يعني ليس له حاجة، ما بيحتاج. ذاته سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى النوم ولا إلى الراحة من التعب ولا إلى، ولذا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه غير محتاج، لأن ما الحاجة مسألة الضرط وبس. أنت بتحتاج للنوم، وأنت بتحتاج للهدوء، وأنت بتحتاج للأكل، وأنت بتحتاج للشرب، وأنت حاجات كثير. الله هذه الأمور منفية عن الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى هذا. وما مسنا من لغوب، لأن اللغوب ما بيمثل الأجسام، حين يقول خلق السماوات والأرض وهذا الكون كله، وما مسنا من لغوب. وش معنى كلمة لغوب؟ ما لغبنا ولا تعبنا، ما بشي تعب، لأن التعب ينال الأجسام المادية. فلذا قال الله سبحانه وتعالى أيضا ولا يؤوده حفظهما السماوات والأرض، لا يثقله لا يتعبه لا يرهبه، يعني حفظهما وتماسكهما والقيام عليهما. هذا أمر بسيط، هذا مسألة، يعني إذا كان الله ليس بهذا يعني الماديات فلن تصل إليه هذه الصفات. معنى الحاجة يعني أن تنفي عن الله الحاجة، ما هو الفقر بس، أشمل من كل شيء، لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى الراحة ولا يحتاج إلى الهدوء ولا يحتاج إلى الأكل ولا يحتاج إلى الشرب ولا يحتاج إلى التنف ولا يحتاج إلى شيء. غني لذاته، إحنا لا غني، الإنسان بيوصف بأنه غني بدوانه، ظهر هذا المعنى. المسألة الثانية التي يجب، الصفة التي يجب أن ننزه الله وأن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، الشبه للمخلوقات. وهذه مسألة من المسائل التي يقع الكثير من المسلمين في نقضها، وقد اتفق مع المسلمين في إثباتها، لأن ما بحد بيقول مسألة أن الله يشبه المخلوقات إلا المجسمة، ولا كثير ممن يوجد في هذا الزمان بيقول ما بيشبه المخلوقات، لكن له وجه اللي يقبه، يعني هو نقض الكلام. الحين تقول وجه بمعنى العضو، فسرها بالمعنى الذي وردت به في كتاب الله ودل الدليل على أنها ومعناها، لا أن تفسرها بوضع الجوارح والاستناد إلى أحاديث ظنية لا تناهض الأدلة القطعية في موارد العلم واليقين التي يجب أن يكون الإنسان فيها على أعلى درجات العلم واليقين. إذن مسألة الشبه للمخلوقات ليس كمثله شيء، إذن نفينا هذه من الصفات التي تنفى عن الله. ينفى عن الله الحاجة، اثنين ينفى عن الله الشبه للمخلوقات كامل المخلوقات، مش البشر وبس، الجن والإنس والملائكة والطير والوحش والهواء والنور، لأنها من المخلوقات. حين يجي واحد يعني الآية المتشابهة هي من البلاء التي امتحن الله بها المؤمنين ليبحثوا عن الحقيقة، وقرأ أمثال الله نور السماوات والأرض وطلع في ذهن ذي النور الضياء، وقع في تشبيه الله بخلقه، الله أنه نور، الشيء ثبت أنه نور، تعالى الله عن أن يكون. هذا الآية لها معنى، ابحث واسأل واسأل الراسخين بالعلم، وسنأتي على هذا الدرس في الغد إن شاء الله وإيضاحه في بعض الآيات المتشابهة التي تشتكل على الإنسان عقيدته بسبب ظاهرها، ولها معنى يدل على موافقته للآيات المحكمة وعلى دلائل العقول. إذن نفي الشبه عن الله عز وجل لسائر المخلوقات، فلا يشبه الأنوار لأنها مخلوقات، ولا يشبه الظلام لأنها مخلوق، ولا يشبه الأمكنة لأنها مخلوق، ولا الجن ولا الإنس ولا الملائكة ولا الطير. الشبه الذاتي والشبه في الأفعال والشبه في الاتصاف، لأنه قال ليس كمثله شيء، ليس شيء كمثله. من هم من يقول بأن الكاف بمعنى مثل، ومن هم من يقول بأنها صلة وتوكيد، يعني للتوكيد زيادة، بدل ما يقول ليس شيء مثله هذا أوكد، أو ليس شيء مثل مثله. لو افترضنا بأن لله مثلا فليس شيء مثل هذا المثل، يعني مبالغ فينا في الشبه عنه سبحانه وتعالى. إذا لازم نفهم هذا، إذا حرتنت في تفسير شيء من الأمور التي تدلك على صفه ردها إلى الأصل، ردها إلى الأصل. الآيات سيأتي درس محكم ومتشابه صنفان، آيات اختلف الناس في تفسيرها على عدة معاني مختلفة، وآيات اتفق المسلمون على تفسيرها في صفات الله سبحانه وتعالى. مثلا هنا يجي يقول لكم ليس كمثله شيء بإجماع المسلمين، ما معها معنى أنتم ايش بتفهم منها؟ ليس كمثله شيء، نفي المثلية، نفي النظير، نفي الشبيه. في وين الشبيه؟ في كل شيء، لأن ما قال ليس كمثله شيء في الذات، ليس كمثله شيء في العلم، ليس كمثله شيء، هذا تمدح من الله، ليس شيء مماثل لله. رحمة الناس ما هي مثل رحمة الله، علم الناس ما هو مثل علم الله، جميع صفات البشر والمخلوقات وأتي عليها واحدة واحدة ما هي مثل صفات الله سبحانه وتعالى، هذا متفق عليها بين المسلمين، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. المسلمون مجمعون على معناها، ليس له نظير. الكفو بمعنى النظير، مثل الحين يقول ليس كمثله، كمثله ولا كفوا سواء. لم يكن له أحد مكافئ له، والمكافئ المماثل المشابه النظير في الصفات، ليس أحد مماثل له، قضاء بأمثال هذه الآيات. ومثل قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه آيات محكمات. عندما يجي في الآيات المتشابهة التي جعلها الله من البلاء والامتحان لزيادة الإيمان، لأن الإنسان يبحث عن الحق، والذي لا يريد الحق جمع عذر، هو زيادة في التكليف. عندما يصل عند الآيات المختلف في معناها، حين نجي في معنى الأعين ولا في معنى الرؤية ولا في معنى، واختلف المسلمون في تفسيرها، ناس قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى الرؤية الجسمية الحقيقية التي تتعدى إلى الذات، وناس قال لا، أن ناظرة بمعنى عليها النظارة هو الكمال، ومنتظرة وردت في لغة العرب لأن قال إلى ربها ناظرة يعني منتظرين الرب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني عندها انتظار وتوقع، يعني شيء يفقر ظهورهم ويكسر ظهورهم، ذلك متوقعين ومنتظرين للعقوبة، وهؤلاء منتظرين متوقعين للمثوبة ولرحمة رب العالمين. وردت في كلام العرب فناظرة بما يرجع المسلم، ما بل من باب البحث عن الشبهات على الأشياء المشتبهة. وإلا فلماذا نفتح ثغرة في القرآن الكريم؟ إذا قال قائل مثلا هذه الصفات التي تنفوها عن الله، ها بلسانهم، هذه الصفات التي تنفوها عن الله وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا مثلا في هذا الرد عليه، هذه الأمور التي ذكرتها القرآن الكريم والشريعة المطهرة بإجماعنا إحنا وياكم ما هي متناقضة، ليست متصادمة، القرآن لا يصدم بعضه بعضا ولا يتناقض، لأنه إذا قبا يتناقض ساعي يوصف ربي بوصف وساعي فيه عن الله سبحانه وتعالى لنفس ذلك المعنى، فهذا معنى الضعف والتناقض الذي نفاه الله عن القرآن في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقلنا له مثلا أمثال هذه الآيات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأمثال ليس كمثله شيء، وأمثال ليس لم يكن له كفوا أحد، اتفق جميع المسلمون على معناها. وهناك آيات كالتي ذكرتها اختلف المسلمون في معناها، لأنها اللفظ ورد بصيغة تواردت المعاني عليها المتنافية في آن واحد، وإن كان هناك قرائن ودلالات على أن هناك معنى هو المراد، مثل تيح يقول والسماء بنيناها بأيد، الذياك السطحي ما بينظر ويعمق الفكر في معرفتها بالله عز وجل بيقول خلاص يدين بسرعة، ما قدر يفهم المعنى الحقيقي والبلاغي والذي يفيد الكمال في حق الله. هل هذا الفعل يفيد الكمال الذي قضت به الآيات؟ لا. إذن القرآن لا يتصادم، ما دام القرآن ما له صادم فلها معنى. حنج هذه الأنت لماذا تتجه إلى الآيات التي تخالف الآيات المحكمة وتميع معنى الآيات المحكمة وتحاول أن تراوغ وتضيع معناها وتبديلنا بمعنى آخر؟ لا، انصب المعنى الذي أفاده الآيات المحكمة وانصب المعنى الذي أفاده الآيات المتشابهة، هل يتقابلان ويصدقان؟ لا، بيؤدي إلى تناقض. فلماذا لا يعني ننصف وننظر بعمق ونترك السطحية ونفهم أن هذه الآيات المتشابهة كما سيأتي في الدرس القادم لها معنى ورد في لغة العرب أبلغ وأرادها الله سبحانه وتعالى في الآية، ولو أعملنا الأمر على الظاهر لا أدى إلى تناقض ولا أدى إلى خلاف ما تعتقدون. حين يجي يقول في سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، كلمة عينان مثنى وأعين جمع، تجري بأعين، إذن أثبت لله ثلاث فأكثر أعين، ما المراد العين الحقيقية الجارحة؟ لماذا تقول لله عين وتصر على ذلك يعني اكتفاء لظاهر المتشابه الذي أراد الله سبحانه وتعالى به معنى بليغا ومعنى ينافي عن الله الشبه؟ حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة يؤدي إلى سد ثغرة التناظر، أما حمل الآيات المتشابهة على ظاهرها والآيات المحكمة على المعنى الذي اتفق الناس عليه فهذا تناقض، وهو مما يفتح الثغرة لأعداء الإسلام من الملحدين والمشركين إلى التشكك والتشكيك في هذا القرآن وفي مصداقيته. فلماذا تعمل هذا الفعل وتحملها على المعنى الذي يخالف بين القرآن لا على المعنى الذي يوافق بين آيات القرآن وهو المقصود، وكذلك يوافق الأدلة العقلية التي قضت بها العقول؟ فإذا قال العقول منفية قلنا فبما حصلنا على معرفة الله عز وجل في معرفة وجوده؟ بماذا استدللنا على الملاحدة الذين أنكروا وجود الله؟ هل هناك من دليل غير العقل؟ العقل الذي قضى بوجود خالق عظيم حكيم عالم قادر قديم عندما نظر في هذه الدلائل وثبت وجود الله عز وجل ولا طريق لتثبيت وجود الله إلا هو، لماذا استغنيت أنت الآن منه ورميته وقلت لا عبرة بالعقل، مع أن الإنسان مخاطب بالعقل وخاطب الله العقلاء بعقولهم وهو السر في التكليف؟ قال خلاص ما كأن العقل بناقض القرآن. العقل ما بناقض القرآن، العقل بيقول وجود الله غير حسي، فلماذا تضفي على الله صفات حسية صفات المحسوسات وقد أثبت العقل أن وجود الله ليس كوجود المحسوسات؟ مع أن حملك لهذا المعنى يعني يوافق الآيات المحكمة ويوافق دلائل العقول وينهي التناقض، أما جاء حملك لها على ظاهرها فهو يوجد التناقض ويوجد الحدوث على الله سبحانه وتعالى لأنه بيتصف بهذه الصفات وينقضت آية ليس كمثله شيء وآية لم يكن له كفوا أحد، وليس في ذلك تعظيم، جعل الجوارح لله عز وجل نسبة الرؤية إلى الله عز وجل ما فيها تعظيم لله، حين ترى ربي يعني هو رؤية الله أن يكون الله مرئيا هل فيه تعظيم؟ أو عندما يكون غير مرئي ولا مدرك بحاسة لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى؟ إذن يناقض كل القواعد التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ومحكمات العقول التي جعلها الله حججا على الخلق، هذا يناقضها. وسيأتي الحديث عن هذا الدرس يعني بزيادة بسط في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة الثانية التي الصفة الثانية التي يجب أن ينفيها المكلف عن الله عز وجل، الأولى الحاجة، الثانية الشبه للمخلوقات. هذه المسألة يتفرع عليها كل صفات المخلوقات. إذا نفيت عن الله الشبه للمخلوقات فانفي عنا صفات المخلوقات، ليس كمثله شيء، إذا ينفى عنه المكان، المكان هو من صفات المخلوقات، ينفى عن الله الحلول، ما بيحل في غيره، مثل ما بتقول الصوفية أن الله يحل في يعني المردان وفي البغايا وفي النساء الجميلات ويحل الله فيها، وقدموا فكر يعني بهذا النحو إلى هذه الدرجة. أحد علماء يعني الإسلام محسوبين زعم على الإسلام في زمن العباسية كأنه الحلاج أو نحوه، كان يعتقد أن الإنسان إذا أطاع الله وترك الجوع يعني الأكل والشرب وينحف ويضعف لما يجد وهن إن الله بيحل فيه، إن الله بيحل فيه، تعالى الله عن ذلك. يعني الخرافات إذا فتح الإنسان لها مجال كثير مما جاء في الزمان، حتى قتل وأفتوا جميع علماء الإسلام بقتله وقال بالحلول. إذن رب العالمين ما دام هذا الأصل، إذا نفينا عن الله الشبيه ونفي عن الله النظير فتنفى عن الله تبعا للنفي هذا النظير جميع صفات المخلوقات، المكان، العرش، الكرسي، ليست على حقيقتها، ليس المراد بها العرش الحقيقي هنا، تعين كم معاني العرش في القرآن ونؤدي إلى تناقض، هم يحملوه على الأشياء الجارحة الحاسة، العرش دي ياكل السرير، وسنأتي على مناقشتها إن شاء الله. لكن يفهم الإنسان في الجملة أولا أنه لا يجوز نسبتها إلى الله عز وجل، أولا لأنها لا تفي التعظيم، ثانيا لأن الله لم يقل بها، وظاهر الآيات التي استدلوا بها هو تضيع لمعناها، ليس المراد بها ذلك، ووجود القرائن والدلائل التي يعني جعله الله سبحانه وتعالى قرائن على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى منها. كذلك مثلا الرؤية هي فرع، يعني هذه المسألة ليس كمثله شيء، ولذا بيذكرها الأئمة عليهم السلام فرع ولا يجوز على الله، لأن رؤية الشيء تحديد له وليس فيه تعظيم. إذا وصفنا الله بالرؤية هل في هذا الوصف كمال؟ كسائر المرئيات، هل في هذا الوصف كمال؟ أخللنا بالتوحيد هنا، ما وحدنا الله، لأن الله رؤية كسائر المخلوقات، والله لابد أن توحده في جميع صفاته وفي جميع أفعاله، هو واحد في جميع صفاته وأفعاله قضاء بما قضت به الأدلة التي دلت على التوحيد وعلى وجوب يعني نفي الشريك والشبيه عن الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك التوالد، من أين أتى نفي التوالد؟ لم يلد ولم يولد، لأنها طبيعة المخلوقات التوالد والتفرع، فالله سبحانه وتعالى قديم لا ينفصل عنه شيء، ما بيخلف آلهة مثل ما بتعتقد النصارى ولا غيرهم ولا اليهود، نحن أبناء الله. هذا مما يعني عقيدة الإيمان بأن الله محسوس كسائر المحسوسات، بأن الله محسوس كسائر المحسوسات. وسنأتي في درس الغد إن شاء الله نذكر السبب في الداعي لمثل هذه التصورات الخرافية في كثير من الفرق الإسلامية وغيرها ممن تقدم قبل ورود الإسلام. كذلك الفناء، أن ننفي عن الله الفناء. إذن هنا تقريبا خمس صفات التي يجب أن تنفى عن الله: ينفى عن الله الحاجة، وينفى عن الله الشبيه، والشبيه معنى يعني ينفى عن الله الشبيه، ينفى عن الله سبحانه وتعالى حتى المكان لا يحل في السماء، لأنها ما دام ما هو شبه المخلوقات ما تفرع، صفات المخلوقات تنفى تبعا له. أيضا ينفى عن الله سبحانه وتعالى الحلول في غيره والحلول فيه، هن يقولوا نسي ولا تذكر ولا بدأ، نفس البدأ هذا أعراض لا تجوز على الله، أعراض لا، ولا تحل أعراض الله في الأجسام. كذلك الرؤية والتوالد والفناء، لم يلد ولم يولد ولا يفنى، لا يجوز على الله الانعدام الانتهاء، تعالى الله على الفناء، لأن الفناء من خصائص المخلوقات ومن توابع الخلق، ليس يعني يجوز. هذه المسألة تقريبا ما فيها خلاف في معناها، لكن بالسبب في عدم الفناء كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الكثير من الطلاب عندما ينظر في هذه المسائل في الكتب، لأن احنا ما بلا بنشرح الوجه الظاهر ذي بقى يستطيع الناس يستوعبوه، وعاد هناك الكثير من الدلائل والاستطراد يعني التوسع في المسألة. فمن هنا إذا فهمنا خلاصة هذا الأمر، يعني هذه الصفات بشقيها التي ذكرناها البارحة والتي ذكرناها اليوم كختام، هذه الصفات الذاتية بشقيها، سواء كانت الصفات التي تثبت لله والتي تنفى عن الله، كونه كامل في الصفات التي أسندناها وأثبتناها لله عز وجل ومنفي عنه النقائص، هذا أدى إلى مسألة الإلهية. لما كان كاملا في صفاته التي نسندها إليه ومنفيا عنه جميع النقائص، فهذا معنى مرتبة الإلهية وإفراده بالإلهية. فإفراد الله بكل صفة وكمالها في حق الله هو جزء من موجبات الإلهية. ما هو الذي أوجب لأن يكون الله إله؟ كماله في صفاته وتنزهه عن كل صفات النقص مع إنعامه على هذا الخلق وخلقه، لأنها واحدة من الصفات الفعلية، أدى لأن يستحق كونه إله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عن مؤمن آل ياسين وهو يفقه قومه: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هو الأولى بالعبودية وهو الأولى بالإلهية، فتأتي مسألة الإلهية تتويجا لهذه الصفات. عندما اتصف بصفات الكمال وتنزه عن جميع صفات النقصان كان إلها، فيذكر في ختام مسائل الصفات التي تتعلق بذاته سبحانه وتعالى مسألة والله لا إله غيره، والله لا إله غيره. إذن لازم نفهم بمعنى معنى الإفراد لله سبحانه وتعالى. يعني ذا الحين نحن نقول في مسألة أن الله سبحانه وتعالى يعني منفرد بهذه الصفة، هذا مبني على إيش؟ على أنه مستحق لهذه الصفة الكامل في هذه الصفة وغيره لا يستحقها. فإذا جينا ولم نفرده، عدم إفراده بإحدى الصفات الإلهية يعني بطريقتين لهدم التوحيد لو تأملنا قليلا، هذا يكون هدما للتوحيد، يعني عدم إفراده بصفة الإلهية بإدخال هذه الصفة. يعني إذا جعلنا هذه الصفة التي اتصف الله بها صفة لخلقه، لواحد من خلقه، جعلنا الصفة من صفات الله عز وجل، هنا يكون الأمر أننا أصعدنا هذا المخلوق من مرتبة المخلوق الضعيف المحدود إلى مرتبة الإلهية، جعلنا في مرتبة الإلهية في هذه الصفة. وإن أصعدنا في ثنتين أصعد يعني أصعدنا في صفتين، وإن أصعدنا في ثلاث أصعدنا في ثلاث صفات، وهكذا. فيكون هذا المعنى إخلال بالتوحيد، لأن ما عاد ربي واحد منفرد في هذه الصفة مع غيره، وهذا المعنى هو ما يطلق عليه شرك. الشرك المشركين، ما معنى مشرك؟ يعني يعتقد ما لله عز وجل من الصفات لخلق، يعني جعل هذا الخلق، أطلع هذا الخلق إلى مرتبة الإله، فجعل لله شريكا إما في هذه الصفة أو في اثنتين أو في جميع الصفات فجعله إله. فإذا الشرك الكامل هو الذي يعتقد ما لله من الصفات هي ذلك المخلوق، حجر ولا نجم ولا وثن ولا دهر ولا زمان ولا غيره، هذا شرك كامل. وإن كان في صفة فهو شرك في هذه الصفة، هذا هدم للتوحيد لكن بصورة الشرك. وإن أنزلنا الله من صفته التي عليها ووسمناه بصفات المخلوقين فقد أهبطناه من منزلة ومرتبة الإلهية إلى مرتبة المخلوقات، فكان نظيرا للمخلوقات في هذه الصفة أو في اثنتين أو في ثلاث أو في الكل، فنكون هنا هادمين للتوحيد لأن ما عاده منفرد في هذه الصفات بل بدون شريك غيره. لكن ماذا يسمى هذا النوع من هدم التوحيد؟ يسمى تشبيه، يعني إنزال لله من صفاته العليا إلى شبه هؤلاء المخلوقين، وهما جميعا الشرك نقض للتوحيد والتشبيه نقض للتوحيد، فلم تفرده بل جعلته مشابها للمخلوقات في اتصافها. إذا جعلته في مكان أو حددت أو قلت إنه بيرى شبهت بخلقها التي ترى في الرؤية، فأنا ناقض للتوحيد، هدمت التوحيد في هذه الصفة أو في اثنتين أو في ثلاث على قدر الصفات التي وصفت الله بها وهي صفات للمخلوقات. إذن هنا شرك وهنا ماذا؟ تشبيه. والذي يقابلهما التوحيد والتنزيه، عندما تنفي صفات الخالق سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات وتفرد الله بها فقد جعلته واحدا فيها، وعندما تنفي عن الله صفات المخلوقات وتنفي عن الله جميع صفات المخلوقات فأنت تنزهه ولا تقع في نقض التوحيد الذي ذكرناه. فإذا التوحيد ينقضه الشرك وينقضه التشبيه، والتشبيه لا ينظر أن الإنسان إليه باستصغار فهو يرقى كالشرك أو أكثر. لأنك لاحظ ما معنى الشرك؟ معنى الشرك أنك طلعت أنت واحد في مرتبة ربي، ما ربي ما نزل أنت، لكن هو إنزال لله بأن جعلت أنت واحد من الخلق مثله، فهو إنزال نوعا ما أعظم من حين تنزل الله من الصفات التي هو عليها إلى صفات البشر، إضعاف له، هذا أدبح وأدخل في القبح عندما تشبهه، لأنك تنزله من مرتبة الإلهية إلى مرتبة المخلوقات، فأنت تنقض التوحيد بطريقة هي أشد في القبح وأشنع من الشرك عندما تشبهه بخلقه، لأنك تنزله من عليائه ومن اتصافه الكامل إلى اتصاف المخلوقات، فجعلته نظيرا للمخلوقات بإنزاله إليها، ولم تجعله نظيرا للمخلوقات بإصعاد المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. وهذا وللأسف يأتي في كثير من الأحيان للكثير من المسلمين، لأنه ما فرغ ليبعد التسطح الفكري، يعني بيأخذ معرفته بالله من أفواه الرجال. لا بد من النظر، لا بد من البحث، لا بد في البحث عن الدلائل، لا تقلد أحد ولا تستمع لأحد. نعم استفيد من غيرك ممن طرح الأدلة، لكن انظر في وجه دلالة هذا الدليل، هل هو صح؟ هل وافق المحكم من كتاب الله؟ هل وافق التي دلت عليه العقول؟ هل وافق قول هذا؟ واجمع بين دلائل المستدلين وخذ عقيدتك عن اليقين. ليس المقصود المسابقة ولا المراوغة ولا الإبعاد عن الآخرين ولا المنافسة الحزبية والمناكفة كما يفهم الكثير من عباد الظاهر السطحيين، عندهم انهم لا بيسابق من يقول انك تخالف السنة ولا تخالف المذهب الفلاني. لا، الإنسان العاقل لا يرقى إلى، يعني لا يهبط إلى هذا المستوى، الإنسان العاقل لا ينزل إلى هذا المستوى. المقصود أن يعرف الله حق معرفته، أن ينزه الله وأن يعظم الله وأن يجلل الله سبحانه وتعالى، وأن لا يهدم توحيده ولا يوقع يعني عقيدته في خلل كتشبيهه لله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا بسبب عدم التركيز وعدم يعني بسوء الفهم. وكثير من المسلمين ما بيحاول بيسمع الحديث عن مثل هذا وقال ينحدر عنها ورجع يلتبس عليه الأمر، ومنهم ضحايا الإلحاد الذين وقعوا في الإلحاد لأنهم أخلوا بمعرفتهم لله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينظر في هذه الأمور، وهذا دور طرح عام عن الصفات المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى المثبتة لله والمنفية عن الله التي تشمل تقريبا كتاب التوحيد، بعد وصفه سبحانه وتعالى بهذه الصفات الكاملة وانفراده بها وتنزيه عن الصفات الناقصة، تأتي لنا كما ذكرنا لكم مسألة والله لا إله غيره، تنزيه الله التوحيد الكامل، في كل الصفات. ومن أعظم الصفات التي توحد الله فيها الإلهية، لا إله لا معبود لا مطاع لا كامل لا يعني منزه عن نقائص غير الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الأئمة عليهم السلام حتى في مسألة ولا قديم غير الله، لو قلنا العالم قديم ولا نصفات معاني زائدة مستقلة عن الذات قديمة جعلنا مع الله قدماء. الذي لماذا أنكر الأئمة عليهم السلام الذي يقول بقدم القرآن؟ يعني إذا في القرآن قديم فكتبه قديم مع الله وقد شارك الله في القدم، إذا أخللنا بالتوحيد من ناحية ومن زاوية عدم انفراده في القدم. فيجب أن نفرد الله عز وجل بجميع الصفات التي استحقها، وأن ننفي عنه سائر الصفات التي ليست تفيد المدح ولا التعظيم وإنما تفيد النقص والتشبيه. فمن هنا إذا لاحظنا لنقطة في دقيقة لنأتي على هذا الأمر في درس الغد إن شاء الله، بعد هذا الطرح وبعد هذا النظر في مسائل الصفات يعني المثبتة والمنفية، حددنا أو وجدنا أن الخلاف في الصفات المثبتة ويعني في الصفات المثبتة في نقطة واحدة يعني في معناها، في معناها المراد بها، لأن المسلمين ما اختلفوا في إثبات أن الله عالم وقادر وحي وسميع وبصير، يستبصر الإنسان ينظر وين الخلل ويعالجه. يعني الخلاف في مسألة معناها في حق الله وفي حق المخلوقين، يعني في حق المخلوقين متفق عليه وفي حق الله يعني مختلف فيه. وقد ذكرنا الأدلة في درس البارحة والليلة التي دلت على أن معناها في حق الله ليس مشابها ولا مماثلا لمعناها في حق المخلوقين. يتبقى لنا، وهذا من باب تحديد نقاط الخلاف، يتبقى لنا في مسائل الصفات المنفية عن الله التي يدعي الكثير من المسلمين أنها وردت في كتاب الله وأن الله وصف نفسه بها وأنه يجب أن نصف الله بما وصف نفسه، وهذا من المسائل المتشابه الذي أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التي دلت الدلائل على خلاف ما قالوا به على أنه على ظاهره. ليكون إن شاء الله درس الغد عن هذه الشبهات أو بعض الآيات المتشابهات كنماذج في مسائل الصفات المثبتة، والأغلب في ذلك في الصفات المنفية، حتى يعلم الإنسان كيفية الطريقة في البحث على الأقل، وإن لم يستوعب كل النقاط التي ينبغي أن يستوعبها لكنه يأخذ الطريقة العامة والوسيلة في كيفية الاستبصار والفهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبصرنا في الدين، وأن يجعلنا من الذين يعرفون الحق فيتبعوه. نسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وبحثنا ونظرنا وقراءتنا كلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد إلا ما يرضيه وما يقربنا إليه بحقه لا حق عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعذرا في الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.